بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفرع الأخير، وهو فيما لو فقد الأب وبقي الجد فهل يشاركه في الولاية أبوه، يعني أبو الجد وجده، أو ينفرد بالولاية. كان الكلام في القول الثاني، وهو أنه ينفرد في الولاية، حيث استدل عليه بقوله تعالى: وأولو الأرحام أولى ببعض، حيث دلت أو على أن الأرحام ليسوا على نسق واحد، فإن الأقرب أولى بقريبه من الأبعد. هذا كان الاستدلال. ثم بعد ذلك يستطرد الماتن في لفظ الأولى. أولى بحسب وضعها اللغوي أفعل تفضيل، صحيح؟ فهل جرت على بابها أم لا؟ فإن باب أفعل التفضيل يدل على الاشتراك في المبدأ مع زيادة أحدهما على الآخر. فيما نحن فيه، إذا حملنا الأولى على هذا المعنى، فهذا يعني أن للقريب وللبعيد ولاية، لكن القريب مع اشتراكه مع البعيد في الولاية أقرب. المصنف رحمة الله عليه يرى أن الأولوية في المقام على غير بابها، كما يقال: الناقص والأشج أعدلا بني مروان، أي هما العادلان فقط، إذ لا يوجد في بني مروان عدول. فلو حملنا الأعدلية على المشاركة في العدالة مع زيادتين، لكانت هذه المقولة تثبت العدالة في كل حكام بني مروان، مع أن الأمر ليس كذلك. فهي نظير قوله أو قولك مثلا: أنت أحق بالأمر. ما معنى أنت أحق بالأمر؟ ليس معناها أنك أنت لك حق وغيرك أيضا له حق، بل الحق لك وحدك وغيرك ليس له حق. واضح الكلام؟ فالأولوية هنا التعيينية، وذكر أن هذا هو المحكي عن جامع المقاصد والمسالك وعن صاحب الكفاية والذخيرة، ثم قال أن تحقيق هذا يأتي في غير هذا المحل. إذن يقول: وليس المراد من لفظ الأولى التفضيل مع الاشتراك في المبدأ، بل هو نظير قولك: هو أحق بالأمر من فلان ونحوه. وهذا محكي عن جامع المقاصد والمسالك والكفاية، وللمسألة مواضع أخرى تأتي إن شاء الله. مواضع أخرى يعني ليس المقصود من ذلك أنه في كتاب المكاسب، هناك في مواضع متعددة من أبواب الفقه تطرح هذه المسألة، تطرح في مسألة تغسيل وتكفين وشؤون الميت، أنه أيهما أولى، تطرح في مسائل الإرث، تطرح في مسائل النكاح في الولاية، تطرح في مسائل السفيه والتحجير وما شاكل ذلك. مسألة من جملة أولياء التصرف فيما لمن لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم. في هذه المسألة يتابع الماتن رحمة الله عليه البحث عن أولياء التصرف. تقدم أن الأب والجد لهما ولاية التصرف على البيع والشراء، فتصرف الأب والجد يخرج البيع والشراء عن كونه ماذا؟ فضوليا، أليس كذلك؟ يعني مثل الوكيل، غاية الأمر الوكيل مأذون من قبل من؟ المالك، والأب والجد مأذون من قبل الشارع. فالسؤال يقع: هل الفقيه والحاكم الجامع للشرائط له ولاية على التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف أم لا؟ فلو باع الحاكم، فهل يعد بيعه فضوليا يتوقف على إجازة الصبي بعد بلوغه، أم أن بيع الحاكم نافذ بالفعل؟ على الأول لا يكون للحاكم ماذا؟ ولاية، يصبح مثله مثل الفضولي، أجنبي، بل عين الفضولي يصبح مثله مثل الأجنبي. وعلى الثاني يكون للحاكم ماذا؟ ولاية. إذن ما هي ربط هذه المسألة؟ صار واضح بحثنا ليس في ولاية الفقيه بالمعنى الذي الآن صار شائعا، بحثنا في أي شيء؟ أنه كما أن الأب والجد إذا باعا لا يكون من البيع الفضولي، يقع السؤال: طيب بيع الحاكم إذا كان هذا الكتاب لصبي، لمجنون، ليتيم، وجاء الحاكم وباع، فهل بيعه فضولي أم لا؟ إذا فضولي معنى ذلك أن ليس له ولاية على الصبي، وإذا لا ليس فضولي ينفذ فعلا، فإذن هو له ولاية على الصبي. لكن الشيخ رحمة الله عليه استطرد في هذا البحث امتثالا لطلب أكثر حضار مجلس البحث. يعني الآن لو مثلا الشيخ حسين اقترح أنه نطرح ولاية الفقيه بالتفصيل، هذا أقل حضار مجلس، غير الشيخ حسين ما قبل. المهم، فلأجل ذلك استطرد في ذكر مناصب الفقيه. فإذن البحث في ولاية الفقيه هنا بحث ماذا؟ ليس بحثا أصليا حتى نأتي تقول لي ما هو ربطه ببحثنا، وإنما هو يعترف الشيخ الأنصاري أنه بحث ماذا؟ استطرادي. ما هو مرتبط ببحثنا؟ ولاية الحاكم على البيع مال الصبي، هل هو كالأب والجد أو كالأجنبي؟ واضح الكلام؟ فإذا تم القرار في الاستطراد يشرع رحمة الله عليه بذكر مناصب الفقيه الجامع للشرائط. ويقصد من الشرائط طبعا مثل العلم، الاجتهاد، الذكورة، العدالة وما شابه ذلك. فالفقيه الجامع للشرائط ما هي مناصبه التي أعطيت له من قبل الشارع؟ يذكر ثلاثة مناصب. المنصب الأول وهو الذي يتبادر إلى الذهن أولا هو منصب الإفتاء فيما يحتاج إليه العامي في عمله. طيب، ما المقصود بالإفتاء؟ طارة نفسر الإفتاء بالإخبار عن الحكم كما هو الحال في الفتوى، صحيح؟ ما معنى الفتوى؟ إخبار عن الحكم. الفتوى ليست إنشاء لحكم شرعي، وإنما هي إخبار عن حكم شرعي. وأخرى نفسر الإفتاء بنفوذ فتواه. ما هو من المناصب؟ أي واحد، نفوذ الفتوى لا الإخبار عن الحكم، فإنه ليس منصبا ولا مختصا بالحاكم. أي واحد يستطيع أن يخبر عن الحكم. فالمنصب بمعنى أن الحاكم إذا أفتاه وأخبر عن الحكم تنفذ فتواه في حق العامي. هذا هو المنصب، لا مجرد الإخبار عن الحكم. واضح شيخ حسين؟ مورد هذا المنصب هو المسائل الفرعية والموضوعات الاستنباطية. فإذن يوجد موردان لهذا المنصب: الأحكام الفرعية الكلية في قبال ماذا؟ الأحكام الأصولية في الأمور الاعتقادية، ليست محلا للإفتاء. محل الإفتاء الأحكام الفرعية الكلية. المورد الثاني الموضوعات الاستنباطية. نعرف أن الموضوعات على قسمين: موضوعات عرفية يترتب عليها الحكم من قبيل الخمر، في قولنا الخمر حرام، هذا موضوع عرفي محض. ويوجد موضوعات استنباطية وهي المركبات وهي المخترعات الشرعية التي رتب عليها حكما شرعيا، كما هو الحال في مسألة الغناء. الغناء ليس حكما، غناء حكم أو موضوع لحكم شرعي، لكن هذا الموضوع الشارع دخل في قيوده وقال الغناء بالمعنى المعين هو الذي حرام. من الذي يحدد لنا هذا الغناء بالمعنى المعين؟ هو الفقيه. هذا منصب الفقيه إذن في هذين الموردين. كيف؟ لا عم نقول مورد هذا المنصب، نفوذ فتوى الفقيه في أي شيء وين موردها؟ موردها في الأحكام، لا في الأحكام الشرعية، لا في الأصول الاعتقادية. الأحكام الشرعية في مقابل الأصول الاعتقادية، موضوعات الاستنباطية في مقابل موضوعات العرفية المحضة، هذه ليست للفقيه. هذه نفس الشخص هو فقيه يقول لك الخمر حرام، أنت أقول لك الدم نجس، أنت تبحث عن الدم. أما في الغناء الأمر ليس كذلك. التفتنا؟ هذا هو المنصب الأول، ولا شك أن الحديث عن هذا المنصب موكول إلى أي كتاب؟ اجتهاد والتقليد، فخارج عن بحثنا. هذا هو المنصب الأول. المنصب الثاني الحكومة. لا إشكال في ثبوت هذا المنصب في الجملة، مش محل خلاف ترى، لا هذا منصب للفقيه بلا إشكال في الجملة ثابت له. فاتفقوا على أن الفقيه له الحكم بما يراه حقا في المرافعات والخصومات وغيرها، كما في الحجر لفلس، كما في رؤية الهلال على قول، صح؟ أنه ليست اتفاقية، حكم الفقيه بالعيد ليس اتفاقي على قول. إذن هذا المنصب كما قلنا لا خلاف فيه فتوى ونصا في الجملة. أما فتوى كل الفقهاء أفتوا بأن القضاء لمن؟ للفقيه الجامع للشرائط. أما نصا روايات القضاء في غاية الكثرة. الحكومة إذن الحكم بين الناس، وهذا لا يختص بالمرافعات والخصومات. نعم أعم أغلب موارد هذا هو المرافعات والخصومات، لكن لا يختص به في الهلال، في التحجير وما شكل ذلك. وهذا والحديث عن هذا المنصب تفصيلا موكول إلى أين؟ إلى كتاب القضاء. المنصب الثالث من مناصب الفقيه ولاية التصرف في الأموال والأنفس، وهذا هو محل الكلام عندما يبحث عن ولاية الفقيه. واضح؟ ولاية التصرف في الأموال والأنفس. فإذا كان هذا هو محل الكلام فهذا هو الذي سوف نبحث عنه هنا. الأول والثاني انتهينا. لا شك أن الفقيه تنفذ فتواه، لا شك أن الفقيه له أن يقضي بين الناس بشروط مذكورة في محلها. الكلام في أن له ولاية التصرف على الأموال والأنفس، إذا قلنا له ولاية فتثبت ولاية الفقيه، إذا قلنا ليس له ولاية أصلا فتنفى. من يقول له ولاية، حدود هذه الولاية ضيقة أم واسعة؟ صار واضح محل الكلام؟ لتحرير محل النزاع يقول الماتن رحمة الله عليه أن هذه الولاية يمكن تصويرها على وجهين. الوجه الأول الولاية بمعنى استقلاله بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف الغير مشروطا بإذنه أو غير مشروط. فنحن في الواقع نبحث في هذا المعنى عن كون إرادة الفقيه علة تامة لجواز التصرف أم لا. هذا معنى استقلال الولي بالتصرف. واضح الكلام؟ فالكلام عن فعل الولي لا عن توقف فعل الغير على إذن الولي. واضح المعنى الأول؟ المعنى الأول هكذا كلام أن فعل الولي هل إرادته علة تامة؟ فله أن يتصرف مستقل في التصرف أم لا؟ واضح الكلام؟ الوجه الثاني الولاية للفقيه بمعنى أن تصرف غير الفقيه مشروط بإذن الفقيه. التفت جيدا. يعني هكذا مرة واحد مولانا الكريم وجد لقطة أراد أن يتصدق بها، صحيح؟ هذا التصدق فعل من؟ فعل الملتقط اللي هو غير الفقيه. هل هذا التصرف وهو التصدق حتى ينفذ يشترط أن يأذن له الفقيه؟ إذا قلنا نعم فتثبت الولاية بأي معنى؟ بالمعنى الثاني أن تصرف الغير مشروط بإذن الفقيه. إذن ولاية الفقيه بالمعنى الثاني ما هو معناها؟ أن تصرف الغير مشروط بإذنه. واضح الكلام؟ أما الولاية بالمعنى الثاني نتكلم عن فعل الفقيه هل له أن يتصرف مستقلا فيرى مصلحة في أن يبيع هذا المال فيبيعه، يرى مصلحة في شن حرب فيشن، يرى مصلحة في إزالة مسجد وبناء طريق فيبني، يرى مصلحة في توقيف الحج بسبب عزة المسلمين مثلا في وقت ما فيفعل. صار واضح إذا محل النزاع المقصود الأساسي هو الأول لل الثاني. الثاني الأكثر يقولون به، يعني ليس مشكلة أنه إذا لقد تصرفت أنه تتصرف في هذه اللقطة تتصدق بها الخامس هذه الأمور، هذه شبه اتفاقية بينهم، إنما الكلام في المعنى الأول. اتفقنا؟ تعال نقرأ هذا المقدار الآن. يقول: مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله. من جملة الأولياء من؟ الحاكم. إلى الآن هذا داخل في صلب موضوعنا أن الحاكم هل هو ولي على البيع بالنسبة لمال القصر كالأب والجد من قبل الشارع أذن له الشارع أو لا؟ إذا باع الحاكم يكون بيعه ماذا؟ فضوليا. إلى الآن هذه ترتبط ببحثنا. والمراد من الحاكم ماذا؟ الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. وقد رأينا هنا ذكر مناصب الفقيه امتثالا لأمر أكثر حضار مجلس المذاكرة، فنقول مستعينا بالله للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة. لا، من هذه العبارة ومن غيرها، الظاهر هذه كتابات الشيخ عندما كان يدرس، يعني في كلام أن هل هي تقريرات التفتنا أو هي بقلم الشيخ التفتنا. حتى في الرسائل يوجد هذا الترديد من أماكن متفرقة، تفهم أن هذه كتابات الشيخ عندما كان يدرس، غالب كتبه بهذه الطريقة.
كتابات درس فقط؟
أي نعم، لأنها تقرير التفتنا. خب، المنصب الأول الإفتاء. إذن صار واضح معنى الإفتاء الذي هو منصب، لا بمعنى الإخبار عن الفتوى بل بمعنى نفوذ فتوى فيما يحتاج إليه العام في عمله، ومورد هذا المنصب المسائل الفرعية والموضوعات الاستنباطية من حيث ترتب حكم فرعي عليها. ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه إلا ممن لا يرى جواز التقليد للعام، يعني عندما يؤمن بجواز التقليد هذا لا إشكال فيه. خب، وتفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد. الثاني الحكومة، فله الحكم بما يراه حقا في المرافعات وغيرها، كما في الحجر لفلس وكما في رؤية الهلال وما شاكل ذلك. هذه ليست مرافعات، ما في نزاع، حتى حكم الشارع في مسألة المرافعات في الجملة. إذن هذه ثابتة في الجملة، ليش؟ لأنه في شروط للقاضي في موارد ليس له أن يقضي فيها، في موارد له. هذا تفصيله وين؟ هذا المنصب أيضا ثابت له بلا خلاف فتوى ونصا، وتفصيل الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه موكول إلى كتاب القضاء. هذا المنصب الثاني خارج عن ولاية الفقيه. الثالث ولاية التصرف في الأموال والأنفس، وهو المقصود بالتفصيل هنا. فنقول الولاية تتصور على وجهين. الأول استقلال الولي بالتصرف، يعني نتكلم عن فعل من؟ عن فعل الفقيه، لا عن إناطة فعل الغير بإذن الفقيه. استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا بإذنه أو غير منوط به، ومرجع هذا إلى كون نظر الفقيه سببا في جواز التصرف الفقيه. الثاني عدم استقلال غيره بالتصرف، وكون تصرف الغير منوطا بإذنه وإن لم يكن هو، يعني وإن قلنا أن الفقيه غير مستقل بالتصرف لكن تصرف الغير مشروط بإذنه. التفت، الذي ينكر الولاية بالمعنى الأول يرى أن الفقيه في المعنى الثاني حتى يصح تصرف الغير مشروط بإذن الفقيه. التفتنا؟ فالفقيه ليس له التصرف على نحو الاستقلال، لكن عدم استقلاله لا ينافي أن إذنه جزء علة في الجواز. واضح الكلام؟ ومرجع هذا إلى كون نظره شرطا في جواز تصرف غيره. خب، فهذا يعني ليش قال شرط؟ هذا يعني إرادة الغير مقتضي، هذا الذي يريد أن يتصدق باللقطة إرادته مقتضي للصدقة، صحيح؟ إذن الفقيه ماذا؟ شرط. إذن الفقيه شرط، تقبل الفقير عدم مانع، فتمت العلة التامة. واضح الكلام؟ وبين موارد الوجهين عموم من وجه. يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.